إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه مستدراكا. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام موصولا حول السلسلة التي بدأناها قبل وقت غير قليل، وكان العنوان التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، أو التحذير من أكل الحرام. وقلنا أن هذا الموضوع تكمن خطورته في أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإنسان إذا تلبس بأكل الحرام وأكثر منه لا تقبل له لا تقبل أعماله الصالحة وعلى رأسها الدعاء، وهذا الذي أشار إليه التابعي الجليل يوسف ابن أصبهان لما قال: إذا رأى الشيطان شابا متعبدا وأراد أعوان إبليس أن يظلمه، قال إبليس لأعوانه: انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تنشغلوا به، فإن عبادته مع مطعمه ومشربه الحرام لا ينفعه شيء. ده الأمر الأول الذي تكمن فيه خطورة أكل الحرام أو أكل أموال الناس بالباطل. إن أعماله الصالحة لا تنفعه، وعلى رأس الأعمال الصالحة الدعاء. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد يرفع يديه إلى السماء ويلح في دعائه: يا رب يا رب يا رب. وذكر أشعث أكبر يطير الصفر، ثم قال: وأطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له. أن الاستحالة، يعني كيف يستجاب له وقد أكل الحرام؟ خطورة الأمر المحور الثاني أنه لا ينفك إنسان من بني آدم بغض النظر عن شرائعه ومعتقداته إلا وهو يتعامل بالماديات. يعني أي واحد فينا ما يمر عليه اليوم إلا وقد أعطى أو أخذ، وسيسأل العبد منا عن كل ما أخذه من أين وأنفقه السؤال طبقا لشريعتنا. وهذا الذي اشار اليه البصام في مساله عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع ثم عد منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. ايضا اذكر لكي يتصل الكلام بعضه ببعض، اذكر من ان الاعصار السيئه المشؤومه التي تترتب على اكل الحرام ان الادمي بدنه يتعرض على الحرام. جسم الجزيئات الانسجه الخلايا الاعضاء تتعرض على الحرام، فاذا اخذه الحلال ابى ان يقبله. بعد ذلك شرعنا في ذكر امثله من اكل الحرام. تكلمنا عن الظلم في المواريث وقلنا انه صوره من صور اكل الحرام. بعد ذلك تكلمنا عن الوصيه وقلنا ان الوصيه لها ضوابط في شريعه الاسلام، لابد ان تنفذ وليس كل ما وصى به احدنا ينفذ، لان الانسان فينا محكوم بشرع الله حيا وميتا. فإذا وصى بشيء تعرض هذه الوصية على شرع الله، فإن وافق شرع الله نفذت وإلا لا تنفذ ولا عبرة بمن وصى به. وذكرنا كثيرا من أنواع الإضرار في الوصية، وذكرنا أصلا ابن عباس عند البخاري الإضرار في الوصية من الكبائر، وقلنا من أنواع الإضرار في الوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله لبعض الورثة، هذا محرم ولا يجوز مهما كان هذا الوارث له اعتبارات، كان يكون عاجزا او مريضا او تعب مع ابيه او تعب مع امه، هذا كله ليس له اعتبار في شريعه الاسلام، الاضرار في الوصيه. بعد ذلك وكان هذا هو اللقاء الاخير في هذه السلسله، تكلمنا ايضا عن وكان كلام موجز عن الربا، وقلنا ان الربا صوره من اكل الحرام، واتينا ببعض النصوص اذكركم ببعضها وهو ما ثبت عند الامام احمد وعند ابي داود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الربا 71 بابا اقلها اي في الاسم كان ينكح الرجل امه. 71 بابا لما متعدده كما نسمع الان، اقلها في الاسم كان يزني الرجل نسأل الله العافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أيضا إخواني ذكرنا وقلنا لكي يطهر العبد نفسه من أكل الحرام ليس له إلا سبيل واحد لا ثاني له، وهو أن يرد الأموال إلى أصحابه. على ذلك توبته غير مقبولة بل مردودة عليه، وستوفى الحقوق منه في أرض المحشر بالحسنات والسيئات. فنتق الله عباد الله، وليعلم كل منا أمره في مكاسبه، واعلموا رحمكم الله أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. يعني بعض القوانين التي يحتكم اليها الناس وهي تتساقط من كل اتجاه مع شرع الله، يقول لك وضع اليد يثبت الملكيه، ده كمان باطل لا قدم ولا قيمه في شريعه الله. ايضا لو ان انسانا له عند انسان الحق ولظروف معينه ما طلب من حقه وتركه فتره طويله من الزمن ايسقط؟ لا يسقط. يبقى إذا ظلم جد جدك، يعني بينك وبينه أربع طبقات من النسب، وأتاك شيء من هذا المال، اعلم أنك تأكل سرقة وتأكل من المحرم، ولتقتل مالك ولتضحي نفسك إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابه. نعم يا إخوان، يعني أن تبين هذا الأمر فلا يليق بمن عنده مشكة من العار أن يتعبد لله بأنواع العبادات المختلفة ويذهب ويعتبر ويحب بيت الله الحرام إلى غير ذلك ومأكله ومشربه من الحرام لن ينفعك لن ينفعك اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صورتين أو ثلاث حسب تيسير المولى عز وجل من صور أكل الحرام
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم من الأحوال، وأيضا كل من وجبت عليك نفقة نبينا صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا والمال كل ما ينتفع به ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والله على كل شيء قدير. يبقى رجل عنده مال ذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو زهور وثمار قمح أو عروض تجارة أو محلات ما هي كلها من الأموال لم يؤدي زكاته.
ببيع وشراء فتح باب
زكاة حلي المرأة. ذهب المرأة حلي سواء ما أتى به الزوج في ما يسمى في مصرنا بالشركة أو أبوها أتى له لها به إلى غير ذلك. مات نصف المرأة من ذهب سواء كان قرد اللي هو الحرب أو أسد أو غير ذلك. ما
الزكاة. انتبهوا لعموم هذه المسألة لأن ساعات الإنسان
الزكاة كل عام. طيب مسألة، لو أن المرأة كانت تتهم حكم الزكاة في الماضي وما تعلم بحكمه، ضمها بعض دعاة الفتنة وبعض علماء السوء وما أحسرهم لا أحسرهم الله، الجرائم يجب عليها أن تخرج ما فاتها كلها كما يقول عامة الناس بأصل المراجعين. أيضا بالنسبة لعروض التجارة، بعض الناس يظن أن الزكاة في عروض التجارة على الربح فقط، وهذا من الخطأ البين، لأنه يعني عمل مشروع بذاتنا في نهاية الحول بدأ يحسب كل أمواله، وجد أن الله عز وجل رزقه بخمسة آلاف دولار، قال له بس يبقى الزكاة على الخمسة، هذا كافي وباطل، لا تعرف الشريعة على البعيد ولا القريب، بل تجب الزكاة على كل المال طالما أنه حال عليه الحول الجديد، هو اللي معترض المسلمين هي بعض الأحكام الفقهية على وجه استعدادي، ولكن يحذر نفسه وإياه من أن يمن الله عز وجل عليك بشيء من المال سواء من ذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو تكون من أصحابه المشاريع التي تباع وتشترى إلى غير ذلك أو الزرع والثمار، حلال لحلال أن تجب عليك الزكاة وتمتلئ وتتأكل وتتعلم، هذا كله من أكل الحرام، وينسحب عليك كل ما ذكرناه من الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام. ومن أجل هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما منع زكاة أمواله، والحديث عند أحمد وغيره من رواية ابن عمر، وما منع زكاة أمواله إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يؤتوا. ربنا عز وجل ذكر العقوبة القضائية ثم ذكر المانع من إنزالها البهائم، تسمع البهائم. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، إلا منعوا القطرة من السماء اللي هو القطر. طيب ما الزكاة منعت والمطر ينزل في البهائم ولولا البهائم لم يقطعوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيبنا وإياكم وكل الصلاة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم، فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فنعم الزكاه الواجبه صوره من صور اكل الحرام، ونبدأ تكملة بعض التنبيهات وهي تمس الواقع الذي نعيشه، الأراضي الزراعية زكاتها على من؟ على المالك أم على المستأجر؟ الجواب على من يزرع، الذي يزرع هو الذي عليه بغض النظر مالك او مستاجر. مساله، هل من الشرع عند الزروع والثمار ان يقسم الزائر بغض النظر كونه مالكا او مستاجرا النفقات التي انفقها على الزرع وبعد ذلك يقسم والفائض يخرج الزكاه؟ الجواب لا يجوز، بل هذا من التلاعب في إصرار الزكاة. وأخص بالذكر المستأجرين، في غالب الأحيان المستأجر
حينما يدفع قيمة الإيجار ويشري التكلفة وقيمة الزرع أو الثمر الذي خرج تشد متساوية، هذا في غالب الحال. يبقى بناء على ذلك تسقط الزكاة، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم قط. ومن أجل هذا في اتفاق العلماء أن زكاة الزرع والثمار تتوقف أو يتحكم فيها أمران لا ثالثة. الأمر الأول قيمة ما يخرج من الأرض. الأمر الثاني كيفية سقي الأرض فقط. يعني أضرب مثال، لو أن رجلا زرع مساحة مثلا يعني 5 أكرار قمحا، وعند حصاد رزقه ربنا عز وجل ب700 كيلوغرام من القوس من القمح، أنفق على هذه القراريط الخمس 5-6 لبن مثلا يعني. طيب قيمة الزكاة ليس لها علاقة بما أنفقه، بل نخرج الزكاة على القيمة التي رزقه ربنا عز وجل بها. طيب كم نخرج؟ ننظر كيف يسقي أرضنا. والمتعارف عليه في بلادنا حتى لا تشاع أنها تسقى بالنضح أي بالمدينة وغير ذلك ففيها نصف العشر. فلو أن هذا الرجل عليه من الديون 100,000 مدين بمئات الآلاف ورزقه ربنا ب700
السلام عليكم.
واحدة فقط. انتبهوا يا أحبائي المسلمين، لأن الفساد العظيم بيأتي من التعاون. الشرع المطهر رتب على الخطة حقا واحدة، وهو في مسألة عند مسلم من حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يعدل له أو يرى. ده الحق الواحد. يبقى فلان خطب فلانا. يا معشر العلماء، ما هي الحقوق المترتبة على هذه الخطبة؟ لا يخطب عليه أحد. خلاص. خطبة. طيب متى يخطب؟ إلا في حاجتين، إما أن يرى يعني خلاص تركها، وإما أن تستأذنه. طب لو تخطب بفلان وما رأيناك صنعت شيئا، قال لا لا لا، أردت أن تتقدم لها تقدم وما تركها. اضحك في الاثنين. طيب هذا ترتب على الخطبة السلام للخاطب بدخول الطعام والجلوس مع المخطوبة والكلام معها، وذهب الأمر إلى قمة الطلاق الخروج معها. ما الذي أن يمنعك الآن؟ وبشرط من هذا؟ هي ما زالت محرمة عليك، لا يمنعك الأمر ولا الكلام حتى في الهاتف. ولا أحقر من هذا أن تكون تحت
وبعد سنة قدر الله عز وجل حكمة يعلمها حصل الفرق.
الشرع حاكم علم لا لا يا علم نعم انت اللسان طب اين الدليل هل ترفع الفيل واحذر غايه التحذير من هذا المكان من اي انسان يجلس في معنى الصحف ان لم يكن على علم يتبعها ان الرجل صحفيه في غالب الاحيان يقول لك خلاص نقض القرار واحنا في مجلس الشعب خطر البلاد ما هو القرار لن نراه ولا نسمعه يبقى بناء على ذلك يقول لك طيب الجماعه بقى هم بتوع القصص الصحفيه ينصبون انفسهم حكما بين الناس ولا
طيب تم العقد وهو الذي يريد ان يطلق ينفع كل شيء.
أن يعطي همة أو هدية ولا تنطق القائل. يعني كل موسم من ذهب الدين، وطبعا المواسم في شريعة الإسلام باطنة، أعني مولد النبي وعاشوراء وأول رجب وأول رمضان، كل هذا محرم الذي عندنا في شريعة الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، على ذلك بدعة ولا تنطق. طب ماشي، راح يجعلها كل عيد 500 جنيه ويبقى بعض الأحبشة وبعض مثلا الملبوسات هدايا. يقول هدايا أو يسمها إيه؟ طب حكمها إيه؟ وقع الانفصال قبل العقد. نشوف الأدلة الشرعية. ما هو قلت في أول المبحث بنحتاج من الأدلة وأخطاء الناس لا تؤثر على الحكم الشرعي. طيب سؤال، هذه الهدية التي أعطاها المخطوبة بغض النظر هي إيه؟ بس ليست من الذهب، لأن الذهب كله. هذه الهدية التي أعطاها المخطوبة، هذه الهدية بمقابل ولا بغير مقابل؟ يعني بنعم اعطاها لانها بنت فلان او لانها ستكون في يوم قليل زوجتين؟ الجواب الثاني معروف بذلك، لو لم يخطبها ما اعطاها، يبقى اعطاها لعده الخطبه لتكون زوجته بعد قليل. كده بقى الائمه قالوا والهديه والهبه اسمين، هديه لمقابل وهديه بغير مقابل، هبه بمقابل وهبه بغير مقابل. انتبه لفرق الاثنين. يعني مثلا وهبت لاحد شيئا، ما هو الوجه؟ اهديتك هديه، انت صديقي واخي من ولاية محبه، اهديتك ما اريد منك اي شيء. طيب الهديه والهبه بالمقابل ولا بعض الناس غاب عنه فبدا يتكلم بكلام بعيد عن الشرع ويرفع عقيرته وهو جاهل. تابعوا معشر المسلمين حتى تعلموا عن الفرق جيدا بين الهديه والهبه التي بمقابل والهديه والهبه التي بغير مقابل. روى الامام ابو داود وهو عند الحاكم في المصدر وهو الطبراني في العلماء الكبير من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الواهب أحق بهبته ما لم يسب عليها. نص الحديث، الواجب أحق بهبته ما لم يسب عليها. أما من وهب لغير شيء بدون مقابل وأراد أن يقف في هبته كالكلب يقيم ثم يقف في القيد. إن عظيم الفرق بين هبة وهدية لمقابل وبين هبة وهدية بغير مقابل. هبة وهدية لمقابل أنت أحق بها ما لم تعطى ما وهبت من أجله. يبقى واحد أهدى لمرأة خطيبته 2000 جنيه قبل النكاح، واخد بالك؟ ثم تزوجها. بعد أن تزوجها قال لها: كنت مديك هدية 2000 جنيه أو هدية، عاوزهم تاني بنص الحديث كالكلم يقين ثم يرجع لتقديمه، لان دي هديه للمقابل واخذ المقابل. فلو رجع بنص الحديث كالكلم يقين ثم يرجع لتقديمه. طيب لا يستخدم الكلام الا صف واحد من الناس، ان يهب الرجل لاحد ابنائه هبه ثم يرجع يبوس، ولا ينطبق عليه حديث كالكلب يقيل ثم يرجع في القيد. وعليه اخواني معشر المسلمين الحكم الشرعي، انتبه فتش بقى في التاريخ اللي فات، كان حد خطب بنتك وخدت منه الذهب ولا الفلوس ولا شويه قماش، حد خطب اختك، كل واحد يفتش وكل واحد اعلم بنفسه. ولكن اعلم بحراك الله لن تقبل لك تنبه في هذا الامر بالذات الا اذا رجعت الاموال الى اصحابها. وعيد كمان، الحقوق لا تسقط بالتقادم. يعني الكلام ده مر على 20 سنه وكان جبناها ذهب او 30 سنه والذهب كان بيقرب 5 جنيه. والنهارده الجرام 300 الى 20 مثلا. اعمل ايه؟ انظر لعدد الجرامات التي اتى بها لمن هي تحت ولايته.
وجرب خمسة جنيه بيزيد خمسة مثلا يعني. والوقت الجرب كان والله لا يحكم الشرع أخذ ثلاثا قدام ذلك أخذ ثلاثا قدام مالا أخذت شيئا ملبوسا ولبسته واستهلكته قلوب قيمتها لا تقبل تبرك من هذا الذنب إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابها. أأمل إن شاء الله أن يعيد حب وحيد من الله في ماضيه. وليس العيب أن يخطأ الإنسان فكل من يتخطى وخير الخطائين التمر. ولكن العيب كل العيب أن يظهر لك حكم الشرع بالأدلة البينة وبكلام علماء الأمة ومع ذلك تراوغ روائح السعادة. اعلم الله لا يخدع. الله لا يخدع. ومن كان تاب الله عليه. يبقى اليوم نلخص اللي خدناه خدنا منع الزكاة الواجبة صور من أكل الحرام، منع المرأة زكاة حريتها صور من أكل الحرام، ما لا تأخذه الفتاة أو أهلها مما قدمه الخاطب إليها فترة الخطبة ثم عدل قبل العقد، كل هذا من أكل الحرام. ومن تاب تاب الله عليه. وللحديث صور طويلة نكملها في اللقاءات القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخلص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه مستمرة. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام موصولا حول السلسلة التي بدأناها قبل وقت غير قليل، وكان العنوان التحذير من أكل أموال الناس بالباطل أو التحذير من أكل الحرام. وقلنا أن هذا الموضوع تكمن خطورته في أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإنسان إذا تلبس بأكل الحرام وأكثر منه لا تقبل له لا تقبل أعماله الصالحة وعلى رأسها الدعاء. وهذا الذي أشار إليه التابعي الجليل يوسف ابن عصمان. ده المقال إذا رأى الشيطان شابا متعبدا وأراد أعوانه إبليس أن يظلمه، قال إبليس لأعوانه: انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تنشغلوا به، فإن عبادته مع مطعمه ومشربه الحرام لا ينفعه شيء. ده الأمر الأول الذي تكمن فيه خطورة أكل الحرام أو أكل أموال الناس بالباطل. يبقى أعماله الصالحة لا تنفعهم، وعلى رأس الأعمال الصالحة الدعاء. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يرفع يديه إلى السماء ويلح في دعائه: يا رب يا رب يا رب. وذكر أشعث أطول يطير السفر، ثم قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى مستجاب لها. أن الاستحالة يعني كيف يستجاب لها وقد أكل الحرام. خطورة الأمر المحور الثاني أنه لا ينفك إنسان بالبلد هذا بغض النظر عن شرائعه ومعتقداته إلا وهو يتعامل بالماديات. يعني أي واحد فينا ما يمر عليه يوم إلا وقد أعطى أو أخذ، وسيسأل العبد منا عن كل مال أخذه من أين وأنفقه في أين، ولا بد أن يكون السؤال طبقا لشريعة الله. وهذا الذي أشار إليه البزار في مسألة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم عد منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيضا أذكر لكي يتصل الكلام بعضه ببعض، أذكر من أن الآثار السيئة المشؤومة التي تترتب على أكل الحرام أن الآدمي بدل يتعرض على الحرام. جسم الجزيئات الأنسجة الخلايا الأعضاء تتعرض على الحرام، فإذا أخذه الحلال أبى أن يقبله. بعد ذلك شرعنا في ذكر أمثلة من أكل الحرام. تكلمنا عن الظلم في النواريث وقلنا أنه صورة من صور أكل الحرام. بعد ذلك تكلمنا عن الوصية وقلنا أن الوصية لها ضوابط في شريعة الإسلام لابد أن تنفذ، وليس كل ما وصى به أحدنا ينفذ، لأن الإنسان فينا محكوم بشرع الله حيا وميتا. فإذا وصى بشيء تعرض هذه الوصية على شرع الله، فإن وافق شرع الله نفذت وإلا لا تنفذ ولا عبرة بمن وصى به. وذكرنا كثيرا من أنواع الإضرار في الوصية، وذكرنا أصلا ابن عباس عند البخاري الإضرار في الوصية من الكبائر. وقلنا من أنواع الإضرار في الوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله لبعض الورثة، هذا محرم ولا يجوز مهما كان هذا الوارث له اعتبارات، كان يكون عاجزا او مريضا او تعب مع ابيه او تعب مع امه، هذا كله ليس له اعتبار في شريعة الاسلام الاضرار في الوصيه. بعد ذلك وكان هذا هو اللقاء الاخير في هذه السلسله تكلمنا ايضا عن وكان كلام موجز عن الربا، وقلنا ان الربا صوره من اكل الحرام، واتينا لبعض النصوص اذكركم ببعضها وهو ما ثبت عند الامام احمد وعند ابي داود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الربا 71 بابا اقلها اي في الاثم كان يبكي
سبيل واحد لا سبيل له، وهو أن يرد الأموال إلى أصحابه. على ذلك توبته غير مقبولة بل مردودة عليه، وستوفى الحقوق منه في أرض المحشر بالحسنات والسيئات. فنتقي الله عباد الله، وليعلم كل منا أمره في مكاسبه. وعلم رحمكم الله أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. يعني بعض القوانين التي يحتكم إليها الناس وهي تتساقط من كل اتجاه مع شرع الله، يقول لك وضع اليد يثبت الملكية. نحن بمطر لا تكون مراقبة في شريعة الله. أيضا لو أن إنسانا له عند إنسان الحق ولظروف معينة ما طلب من حقي وتركه فترة طويلة من الزمن، أيسقط؟ لا يسقط. يبقى الحقوق لا تسقط بالتقادم. لذلك إذا ظلم جد جدك، يعني بينك وبينه أربع طبقات من النسل، وأتاك شيء من هذا المال، اعلم أنك تأكل سرقة وتأكل من المحرم، ولا تطلق مالك ولا تضحي نفسك إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابه. نعم إخواني، أن ننتبه لهذا الأمر فلا يليق بمن عنده مسكة من العقل أن يتعبد لله بأنواع العبادات المختلفة ويذهب ويحب بيت الله الحرام. إلغي ذلك ومأكله ومشربه من الحرام لن ينفعك، لن ينفعك. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صورتين أو ثلاث حسب تيسير المولى عز وجل من صور أكل الحرام. صورة اليوم وهي منع الزكاة الواجبة، صورة من أهل الحرام، أي لو أن الإنسان وجبت عليه الزكاة ومنعها، هذا المنع يعتبر من أهل الحرام. ولماذا أفاد العلماء منع الزكاة الواجبة في أهل الحرام؟ الجواب لأن هذه الزكاة ليست حقا لك، بل هي حق للمسكين أو الفقير أو المستعين أو الغارمين إلى غير ذلك. فإذا منعت هذا الحق وأكلته بمثابة أكل الحرام لا فرق في ذلك. وحقيقة الأمر مسألة الزكاة وكما تعلمون هي ركن من أركان الإسلام. لحديث ابن عمر عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فهذا ركن من أركان الإسلام الذي تريد أن تفرض القضاء إليه. أما الأغنياء وبمعنى أعم من وجبت عليه الزكاة ولم يؤديها يظهر لذلك أثر في المجتمع. يعني إذا أردت أن تقف هل المجتمع يفرض زكاة أمواله أم لا، انظر إلى المجتمع. فإن وجدت إذا أنكر وجوب الزكاة أو دعا وجوبها فهو كافر حلال الدم، وإن صلى وصلى وزعم أنه مسلم. أما إن لم يخرجها بخلا منه وشحا مع اعتقاده أنها واجبة، أراد من أقوال أهل العلم أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه.
لا يؤدي زكاة إلا
في لسان الشرع او في لغه العربي كل ما ينتفع به يسمى مالا،
يسمى مالا.
وانا اريد لكل اخ لنا بسط او ربنا عز وجل في الرزق ان يعتقدها ربه قبل فوات الاولاد. واذا اراد ان يخرج الزكاه فليسال اهل العلم قبل ان يضعها في غير موضعها، فعندما الاصول والفروع لا يحل ان ياخذ من الزكاه شيئا باي حال من الاحوال. وايضا كل من وجبت عليك نفقتهم لا يحل لهم ان تعطيهم من الزكاه ولو كان غريبا. يعني مثلا عندنا في الفقه يقول مثلا يجب على الابن اذا اشتد عودته ان ينفق على ابيه. طيب وعمه ان لم يوجد لعمه ابناء فيجب عليه ان ينفق على عمه، وهكذا بالعصابه والحواشي. فمن الممكن ان يكون لك قريب من الطبقه الرابعه او من البعيده، ولا يوجد من ينفق عليه الا انت. اصبحت نفقته واجبا عليك فلا يحل لك ان تعطيه من الزكاه. بمعنى انت عندك مثلا
مسكتان غليظتان من
الحكم واضح. أتودين زكاتهم؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يشوهه الله بدلا منهما بسواقين من النار؟ أتحبين أن يشوهه الله بدلا منهما بسواقين من النار؟ تقول عائشة رضي الله عنها:
في حوزة وعندها حصول
بزكاة الزوج الاستثماري.
وكذلك الإيجار. مسألة ما الحكم الشرعي في رجل قام بزراعة أرض شراكة بينه وبين المالك؟ المال، وهذا كثير. الجواب المعتمد عند أهل العلم تخرج الزكاة قبل القسمة، وثم بعد ذلك تقسم. دي بعض الأمور أردت أن أنبه إليها نظرا للعزوف الناس عن طلب العلم وقلة الكلام ممن أمرت به الكلام في شرع الله والله عز وجل المعين الوليد. الصورة الثانية من صور الأكل الحرام في هذا اللقاء، وهي صورة خطيرة وسأطف الكلام فيها على قدر الاستطاعة، لأنها للأسف ويحزن أنها منتشرة. وأنا أقول من هذا المكان كل من وكل بالكلام في شرع الله ولم يبحث ويدرس ويرشد مساوئ المجتمعات ويحذر الناس من الأخطاء، كل خطأ يقع فيه القرآن عليه قسط منه، لأنه تعدد ولم يعلم أو تكاسل في طلب العلم وقصر في عمله. هذه المسألة إخواني هي ما يعطيه الخاطب لمخطوبته ثم يعدل عن النكاح قبل عقد النكاح. هذا هي الخاطب لمخطوبته، ما هو الشرعي فينا؟ يبقى خاطب الرجل شاب خطب ابنة فلان، وفي أثناء الخطبة بدأ يعطي كثيرا من الهدايا، وبعد ذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله ما أهم الأمر وذهب كل واحد منهما إلى الآخر وانتهى الأمر. هذه الهدايا التي أعطاها الخاطب لمخطوبته أو أعطتها المخطوبة لخطيبه أو لأم خطيبه أو لأم خطيبته كما هو مشهور عندنا. ما هو الشرعي في ذلك؟ اعلموا إخواني معشر المسلمين أن الأحكام الشرعية خاصة في أكل الأموال ليس لها علاقة بأخطاء الناس. انتبهوا لهذا الكلام جيدا. يعني أمكم صح التعبير والقواعد التي وضعتها الشريعة لتحديد كيف يقبل هذا ليس لها علاقة بأخطاء الناس. يعني لو أن رجلا أخطأ ودخل في التجارة وسمع وتأذن لهم أن يحدثوا بالآخر، هذا من كبائر الذنوب ولا يحل.
طيب أرض أن يزور، يزور. طيب نجي سويا وتنتهي معنا والمخطوبة والأولى يرتدي النقاب،
لا يحل من الاختلاط المحرم بإجماع أهل العلم.
وأشبعكم حكما شرعيا يا إخواني،
لأن اجتهاد المرأة لا تعثر على ذلك كما تعلمون، وعندها يولد الرجل كالمرأة ويولد المرأة كالخصائي
ويندمون حيثما يدفعن.
اسمع هذا الحكم الشرعي حتى تكون على بينة من أمرك. قال الفقهاء أن الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أباح له الشرع المطهر أن ينظر إلى وجهها، إلى وجهها وكفنها،
ده إن كانت مستهترة.
طيب مش في الشارع والشهر وشوف وجهها وشوف خلاص انتهت. أنا بتكلم على فتاة أسعدها الله للتمسك بالشريعة وسطرت وجهها وكفيها وأراد إنسان أن يخطبها، الشرع الأدنى له أن ينظر إلى وجهه وكفيه. دي معلومة، ده شو حكمة؟ قال العلماء فإن غلب على ظني اللي هو الخاطر أن أهلها لا يوافقون عليه فلا يحل له النظر وإن كان في نيته أن يتزوج.
حكم واضح. يعني مثلا فلان بن فلان، أنا قلت له يا عم استحي يا رفع عليه. ليه؟ ده انا راجل بتاع اعتراض معين. طيب هل يحكم ان ينظر وفي نفس الزمان؟ تحكم، لان هي غلط الظن على انه من المفهوم، والعله في رؤيه الواجبات الفني النكاح او الموافقه، ومعلوم عند الاصوليين ان الاحكام تدور مع عينيها بدون المعهد. طبعا اعيد واقول ما يقع فيه الناس من اخطاء في السماح للرجل بدخول البيت ورؤية الفتاة والمصافحة والخروج والاختلاط وأصبح واحد منا، دي كلها أخطاء شرعية لا تترتب عليها أحكام. لأن لو قلت له أنا بخاطر بنتي مؤاخذة مش أنا، طب هو لما تقدم اتفق معه، قال لك يا عمي أنا أمام سنة كاملة حتى تسنى لي تجهيز الكراكيب بتاعتي. طب في خلال السنة يا ابني ممكن تثبت هي ذنبك واعتذروها من أن يكون هذا الخاطب قريبا له. ابن عمها، ابن خالها، ابن عمها، ابن أخوها، أخوها ده كلام مخطط، ليس كلام شرع الله. يبدأ يدخل ويخرج يدخل ويخرج، وبعد سنة قدر الله عز وجل بحكمة يعلمها حصل الانفصال. طب الشرع حكم العلم؟ لا لا يحل لك، أنت اللي سلم. طب أين الدليل؟ هل ترفع الفرق؟ وأحذر غاية التحذير من هذا المكان، من أي إنسان يجلس في مجلس عرف إن لم يكن على علم يتبعها أن المجالس العرفية في غالب الأحيان يقول لك خلاص نقض القرار وإحنا في مجلس الشعب خطر البلاد، ما هو الأمر؟ لن نراه ولا نسمعه. يبقى بناء على ذلك يقول لك طيب الجماعة بقى هم بتوع المجالس العرفية ينصبون أنفسهم حكما بين الناس ولا
يعني المؤمن حتى أفهم الطبيب. ما يعطيه والنوع الثاني ان يكون من الصداق.
طب نتكلم في اوفرنس وبالتحديد في اوفرنس الرايه
عندنا في الكلام وده كثير من البلدان ان الشكل اللي هي الذهب تكتب في القائمه والقائمه جزء من الصداق.
جزء من الصداق يبقى القائمه وصداق الموقف يصيرون ايه؟ القائمه والمؤخر هو الصداق.
طيب يبقى الذهب يكتب في الصف القائم يبقى من الصداق. يبقى اذا الذي اعطاه الخاطر لمخطوبته بما يسمى هدايا
وهو تسميه الامور غير اسمائيه
سواء بقى الشكل وطبعا اشراق الشبكه بما نراه مخالف 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 وسياتي ذكره كما يفعل بعض السفهاء والله وصف السفن عليه قليل احمر ايضا قليل مما نراه يزوج عدته ياتي بجهازها على عرضات كثيره ويزعج الناس ويقولون في البلاد
ورحمه الله على من قال إن كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيد النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الله سريع النقم. سريع النقم.
إذا ما يعطيه الخاطب مخطوبته من الذهب يوتر في الصدق أو من جملة الصدق يوتر في القائمة. طيب سؤال متى يحل للمرأة الصداق أو جزء من الصداق؟
الجواب بعد العقد.
أما قبل العقد لا يحل لها البتة شيئا من الصداق.
حتى العقد
طيب عقد الرجل عليك بمجرد العقد أصبح نصف الصداق حقا لها.
الواقع في الصداق.
طيب عقد العقد ودخل به لها صداق كاملا ان كان هو الذي طلق على تفصيل انتهى كده. طيب لم يتم العقد لا يحل لها من الصداق شيء.
يبقى بناء على ذلك خطب الرجل فتاه
واشترى لها شبكه وقبل النكاح يومين او ثلاث قدر ربنا لحكمتك عنها ووقع الانفصال. من الذي طلق الولد؟ طلق ليه؟ ليس ثمة داعي أو هي التي تطلب يا اخواننا ليس له اعتبار في شريعة الإسلام. اعلموا هذا جيدا. كم من الذي ترك هو أو هي لا يؤثر في الحكم الشرعي إلا بعد العقد. يعني لو تم العقد وهي التي قالت لا أريد هذا يسمى خلع ليس لها شيء. طيب تم العقد وهو الذي يريد أن يطلق يدفع له شيء. دي أحكام معروفة والشيء العجيب مفيش فيها خير من اهل العلم. يبقى المرحله الاولى الصلاه اللي هي الشبكه وقع انفصال قبل العقد لا يحل للمراه ولا لابويها شيئا قط منها وان اخذوه فهو من اكل الحرام فتنبهوا لذلك رحمه الله. طيب الحاله الثانيه ان يعطي همه او هديه ولا تنطق في القائمة.
يعني كل موسم لها مكان وطبعا المواسم في شريعة الإسلام باطنة أعلى مولد الله وعاشوراء وأول رجب وأول رمضان كل هذا محرم الذي عندنا في شريعة الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى على ذلك بدعة ولا فوت. طب ماشي راح أجعلها كل عيد 500 جنيه ولا لها بعض الأحبشة وبعض مثلا الملبوسات هدايا بيقول هديه او يسمها ايه؟ طب حكمها ايه؟ وقع الانفصال قبل العقد. نشوف الادله الشرعيه. ما قلتلكم في اول المبحث بنحتاج من الادله واخطاء الناس لا تؤثر على الحكم الشرعي. طيب سؤال هذه الهديه التي اعطاها المخطوبه بغض النظر هي ايه؟ بس ليست من الذهب لان الذهب كله هذه الهديه التي اعطاها لمخطوبته هذه الهديه بمقابل ولا بغير مقابل؟ يعني بنعم اعطاها لانها بنت فلان او لانها ستكون في يوم قريب
الجواب الثاني عروف الحكم بذلك الدولة لم يخطب عن ما أعطاها يبقى أعطاها لعدة الخطبة لتكون زوجها معقلا كده بقى البطالة والهدية والهبة اسمين هدية للمقابل وهدية لغير المقابل هبة للمقابل وهبة لغير المقابل انتبه لفرق الاثنين يعني مثلا وهبت لأحد شيئا ما هو المنوش أهديتك هدية أنت صديقي وأخي ولولاك محبة أهديتك ما أريد منك أي شيء طيب الهدية والهبة للمقابل وده اللي بعض الناس غاب عنه فبدا يتكلم بكلام بعيد عن الشرع ويرفع عقيرته وهو جاهل تابعوا معشر المسلمين حتى تعلموا عن الفرق جيدا بين الهديه والهبه التي بالمقابل والهديه والهبه التي بغير المقابل روى الامام ابو داود وهو عند الحاكم في المصطلح وهو الطبراني في العلماء الكبير من حديث ابن عمر
صور من أكل الحرام
مما قدمه الخاطب إليها فترة الخطبة ثم على قبل العقد، كل هذا من أجل الحق. ومن تاب تاب الله عليه. وللحديث صورة طويلة نذكرها في اللقاءات القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وصلي الله.